قدرية شرح السيد عليها حتى ننهيها أيضا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على تأية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القدر.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشبيه بهذا أيضا قول الشيخ: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة. وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء طرا بعلتي. قال الشارح: يعني كما جعل الله الذنوب والجرائم أسبابا للعقوبات، فقد جعل الله التوبة وأعمال الخير والدعوات والشفاعات تمحى بها الذنوب وتكشف بها الكروب. فالله تعالى بحكمته ورحمته جعل أعمال العباد خيرها وشرها تترتب عليها آثارها وتحصل موجباتها عاجلا وآجلا، فكم جلبت أفعال الخير من نعم وكم دفعت من نقم، كذلك أفعال الشر كم حصل بها من عقوبات وكم ترتب عليها من شرور ومصائب. فهذه أمور لا بد فيها في قدر الله وفي حكمه الشرعي وحكمه الجزائي الذي يحمد عليه لما فيه من العدل والفضل.
نعم، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل، والله عز وجل منزه عن الظلم، وأفعاله سبحانه وتعالى أيضا لها حكمتها، فالله عز وجل يفعل بحكمة، ما يفعل عبثا سبحانه وتعالى، وإنما يفعل لحكمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فجعل الله عز وجل في الأحكام الجزائية جعل هناك أسبابا بها يعاقب الإنسان وتلحق العقوبات، وجعل أيضا أسبابا بها يمدح الإنسان ويثاب. فالله عز وجل لا يعاقب عبدا إلا بذنب وجريرة، وهو سبحانه وتعالى يثيب عباد على ما قدمه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم، وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول خليف الشر إني
حليف
مقدر
الشر.
وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي، فهل يرفعن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ قال الشارح:
يعني هذا تبرير صاحب الشر، إني مقدر علي، فقوله الشر هذا مقدر عليك قول الذئب هذا طبيعتي. نعم،
يعني أن المجرم إذا اعتذر بذلك العذر المردود وقال إن الذنب مقدر علي،
يعني يقول له: لماذا تشرب المخدرات؟ يقول: هذا قدره الله علي، ما ذنبي؟ لماذا تزني؟ يقول: هذا قدره الله علي، ما ذنبي؟ هذا كلام لا يقول عاقل. ذنبك أنك ارتكبت المحظور مع الجهل بالمقدور، وما يدرك أن هذا قدره الله لك. تشرب المخدرات تقول: قدره الله لي، قدرها الله لي. طب اترك المخدرات وقل: قدرها الله لي. لماذا القدر في المخدرات والزنا بالنساء؟ لماذا؟ لماذا ما يكون القدر في ترك المخدرات والنساء؟ لماذا؟ فأنت ارتكبت محظورا تعلمه، فالله يقول: لا تقربوا الزنا وقد زنيت. والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومع ذلك أنت تستدل بهذا، فالذي خلق كل شيء بقدر هو الذي نهاك عن المعاصي، فلماذا لم تستجب بشرع الله وتدعي إذعانك بالقدر؟ لماذا لا تستجب بشرع وتقتدي بعلم تعلمه وتدعي تمسكا بعلم لا تعلمه؟ فالعلم علمان: علم مفقود لاطلاع العباد عليه، هو علم القدر، ما قدره الله على العباد، هذا ما يعلمه الإنسان قبل أن يقع، وعلم في الخلق موجود هو علم الشريعة، والواجب على الإنسان أن يكون مقتديا بعلم الشريعة. والله ما تعبدنا بما في قدره، وإلا كان تكليفا بغير مقدور، ما كلفنا بما في قدره، وإلا كان تكليفا بغير مقدور، لكن كلفنا بما إيه؟ أنزل علينا به كتبه وأرسل إلينا به رسله. نعم.
يعني أن المجرم إذا اعتذر بذلك العذر المردود وقال إن الذنب مقدر علي، فهو مثل قول الذئب والسبع المفترس، ومثل الشرير إذا فعل الشر والعدوان والبغي وقال هذه طبيعتي فلا لوم علي، فهل يرفع هذا القول عنه الملام والعقاب، أم يكون لومه أشد وعقوبته أوكد، لأنه عمل العمل القبيح واتصف بالخلق القبيح، فكان أغلظ جرما وأشد عقوبة ممن فعل جرما عارضا، فإنه يرجى له الرجوع والتوبة، بخلاف الشرير الذي طبيعته وقوته متوجهة إلى الشرور والمعاصي،
تحت دعوى أن هذا قدره الله سبحانه وتعالى علي. ولهذا الذي يفعل الذنب ولا يبرره بالقدر أخف من الذي يفعل الذنب ويبرره بالقدر، لأن الذي يفعل الذنب ولا يبرره بالقدر هذا يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، إنما الذي يفعل الذنب ويبرره بالقدر هذا مثل إبليس الذي قال رب بما أغويتني، ومثل المشركين الذين قالوا قال الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم.
ثم ذكر الشيخ ما ينجي العبد من هذا المأزق الحرج فقال فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله
ينجيك من نار الإله العظيمة
فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك.
نعم، هذه نصائح من شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذلل قياد النفس للحق واسمعا، ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى بتبشير من قد جاء بالحنفية، بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية، وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة، وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجزي بلا وجه حجتي. نعم.
قال العلامة السعدي هذه نصائح نفيسة من نصائح الشيخ مستندة إلى الكتاب والسنة، يقول إذا كنت أيها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثوابه فاقصد ربك متضرعا له آناء الليل والنهار، واسأله أن يهديك الصراط المستقيم، ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، وكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودع عنك دين العادات.
نعم، وطن نفسك على هذا، وهذه أعظم خصلة في العبد أنه يوطن نفسه على قبول الحق متى ظهر له، ولا يجعل مانعا ولا حائلا ولا جدارا كثيفا بينه وبين قبول الحق من العادات والمألوفات والتعلق بالأفراد والأشخاص، فتراه يظهر له الحق ومع ذلك يقول لكن الشيخ أنا أتبع الشيخ، وهكذا، فترى العقدة عند الشيخ. فإن قلت لو أن شيخك أخطأ فذلك شاق عليه وصعب، لكن لو قلت أحمد، لو قلت المالك، لو قلت الشافعي، لو قلت ما قلت، فهذا لا يعنيه بشيء، المهم أنك لا تهدم له رمزه. فالعصبية للناس هذه حائل عظيم بينك وبين اتباع الحق، ولكن الحق حق أن يتبع، ومتى ظهر الإنسان الحق وجب عليه الانقياد له، ولا تتشبه بهؤلاء الذين عارضوا الرسل بدعوة إن وجدنا آباءنا على أمة. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فكل أمة عصت رسولها كان بسبب التعصب والتقليد للأشخاص، ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أبي طالب قبل أن تخرج روحه قائلا له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، كما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأصبح أبو طالب بين دعوتين، بين دعوة إلى الحق يقوم بها صاحب الحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين دعوة لأن يموت على ما كان عليه الآباء والأجداد. وانظر كيف يحول هذا التعصب بين الإنسان وبين الجنة. فكان آخر ما قال لا إله إلا الله، أو قال على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب. وآثر العصبية للأشخاص والأفراد والقبائل على اتباع الحق. لهذا أعظم الحوائل عن اتباع الحق التعصب للأشخاص. تعالى كده تعالى ناقشك المسألة، تعالى أقول لك الخروج على السلاطين والمظاهرات، هتقول لي والله كلامك يا شيخ صح، أقول لك تم شيخ الثورات اللي ننزلوكم دول، اوعى تجلس واحد منهم، احذر هؤلاء حتى يتوبوا ويصلحوا ويبينوا. قال سبحانه وتعالى الذي تاب واصلح وبين، ان تاب واصلح وبين فالحمد لله، نتمنى ان يعود الجميع. سوف تختلف معي، انا اقول لك ابتداء سوف تختلف معي. لماذا؟ لانك لا تريد اسقاط رمزك، ولو سقط الحق مش مشكله، ولو علمك الشيخ ثانيه وثالثه مثل هذا الضلال والانحراف فانت على استعداد لان تتعصب لهؤلاء الاشخاص. فهذا أعظم الحوائل، أعظم الحوائل التي تحول بين طالب العلم وبين اتباع الحق التعصب للأشخاص. والله يقول وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم.
ودع عنك دين العذاب والاقتداء،
ولهذا الصحابة ما كانوا يبالون بهذا، الصحابة ما يبالون لا بآباء ولا بأبناء، وظهر الحق انتهى. هذا ابن عمر خذه في الأب والابن، خذ مثالا فقط في ابن عمر في الأب والابن. أما الأب خذ هذا المثال، فقد جاء عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام قال لابن عمر رضي الله عنهما، سأله عن المتعة تمتع في الحج يعني، فقال فعله رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك. من أبوه؟ المحدث ولا الفقيه ولا شيخ الأمة ولا عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الملهم المحدث، لكن أباك ينهى عن ذلك. فقال يا هذا، باختصار خالص بسيط خالص مسألة محلولة، قال يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي يتبع عام أمر رسول الله؟ قال أتبع أمر رسول الله؟ قال قد فعله رسول الله. لا تسألني تقول لأبي ولا أمي، قد فعله رسول الله. انتهت المسألة. وخذ مثالا مع ولده وهو يحدث بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله في الصحيح، فقال ولده والله لنمنعهن، فقام وأقبل عليه وسبه سبا، قال الله ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ وورد أنه ما كلمه أبدا. فهذا ابن عمر شخص واحد مع أبيه ومع ولده، مع أبيه ومع ولده. كيف أنت مع شيخك؟ كيف أنت مع شيخك؟ ولهذا من أراد أن يزن ميزان الحق في قلبه فلينظر إلى مخالفة الشيخين الحق، أيتبع الحق أم يتبع شيخ؟ ميزان كده، خد ميزان، زين الحق وزين الاتباع في قلبك بهذا الميزان. شيخي قال كذا والرسول قال كذا، وقد خالف شيخي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى أتبع كلام من؟ هذا منهج، وإن كان كل واحد ينتسب إلى منهج السلف ويقول لا 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 أبدا لا أتبع طبعا حق. طيب حط المحك خلاص، يلا خلاص كل حاجة تقف. كما قال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. ما ينبغي هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن ينفق مال الكعبة، فقال له جليس: لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لن تفعل هذا. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي أبو بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما، خلاص مش هفعل. هما المرآن يقتدى بهما. فالخير كل الخير، إذا أردت النجاة سل الله أن يهديك الصراط المستقيم، وطن نفسك لإنقياد الحق، واقبله ممن قاله، وكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هي دي العقدة اللي عندنا. تعال لنا نروح منشية عباس، ونمر على كفر الشيخ عند ابن تيمية، ونيجي على الأنطرة البيضة، وناخدك ونروح القاهرة عند محمد عبد المقصود، ونعد كده نطوف على اسكندرية. كل دول بيقولوا احنا سلفيون، سوف نختلف جميعا. السبب ان المرجعية ليست هي الكتاب والسنة، انما المرجعية اسكندرية حول برهامي، ومصر حول عبد المقصود، وكفر الشيخ حول حويني، ومنشيت مش عارف ايه حول بالي، وده حول، وكل واحد حول ان واحد بس. هذا هو. طب الكتاب يا اخواني، طب السنة، طب الاجماع، هذه اجماعات اهل السنة والجماعة، هذه اجماعات اهل السنة والجماعة. كل واحد سيركب راسه. لماذا؟ اخص دعوة السلفي الانقياد للكتاب والسنة بفهم السلفي لهم. يعني حينما اقول لك هذا قال الله قال الرسول، تقول سمعنا وطاعنا مباشرة. طيب انت مع شيخك السكندري لما قال ان ولاية المرأة الاجماع على خلافها لا تجوز، ولا مع شيخك السلفي الذي قال ان ولاية المرأة تجوز؟ السكندري. انت مع اي سكندري؟ مع من حكى الاجماع على ان المرأة تتولى، ولا مع من قال ان المرأة تتولى؟ انت مع مين؟ مع اي سكندري؟ بس السكندري. انت مع السكندري الذي قال لا ينبغي ان ننزل الى هذه الميادين، وانكر على الاخوان، واخرج كتابا اسمه ابطال التنديد القول السديد، فان الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد، ولا مع الشيخ اللي دخل الى البرلمان الذي يتنافى مع التوحيد؟ سكندري هو. بس مش هنقول انت مع فلان ولا علان، لا، انت مع نفس الشيخ الاول ولا مع نفس الشيخ بعدين؟ انت مع ايهما؟ مع الاول فهل الثاني باطل، ولا مع الثاني فهل الاول باطل؟ انت مع من؟ مع من انت؟ مع من انت؟ انت مع من؟ تلاعب. فاذا انت مع من؟ يقول القرضاوي: اجتمع فيه جربان، جربوا الاخوان وجربوا الازهر، ولا مع من يجلس محل القرضاوي الآن ويعطي دروسا على قناة الجزيرة؟ أنت مع من؟ هو نفسه شخص واحد. قال القرضاوي اجتمع فيه جربان، وهو الذي اجتمع بالقرضاوي وجلس مكانه ليعطي الدروس. أنت مع من فيهما؟ مع أي موقف من الموقفين؟ أنت مع أي موقف من الموقفين؟ مع من أنت؟ مع من حضر من الإخوان، أو مع من دعا إلى الإخوان؟ هو شخص واحد. حضر من الإخوان وهو الذي قال لو كانت الدعوة مستجابة لجعلتها لفلان. أنت مع من؟ مع من؟ فليبرز اتباعك الآن، اتباعك. فمن وجد في قلبه اتباعا للدليل غير مراع للأشخاص فهذا على خير عظيم. أما إذا جعلت الشخص حائلا بينك وبين هذا الكتاب فلا تقبل هذا الكتاب أبدا في شخصك، بل تقدم شخصك على هذا الكتاب، فاعلم انك صاحب هوى، وانك اتخذت الهك هواك، وكنت على ضرب الاوائل ممن عارض الرسل والانبياء وقال ان وجدنا اباءنا على. احنا ورا المشايخ، احنا تبع المشايخ، ورا المشايخ، نفس المشايخ هم هم تفكر مشايخ ضدهم مشايخ اخرون، ده المشايخ انفسهم هم ضد بعض، بمعنى يعني الشيخ هو ضده. واحد يقول الدستور هذا كفر لان موجود فيه السيادة للشعب، هو نفسه يقول السيادة للشعب ما فيها اشكال لان المراد من ذلك السيادة الادارية ما هو السيادة التشريعية. واحد يكفر هذا الدستور لان فيه حرية الاعتقاد، هو نفسه لا يكفر هذا الدستور لان حرية الاعتقاد مفسرة بالمادة الثانية في الدستور اللي هي الشريعة. ما بقى الشريعة هنا، انا مش بقول، انا بقولك انت تاخد برهامي موديل قبل 2011 ولا برهامي بعد 2011، هتاخد اي موديل؟ هتاخد اي موديل فيهم؟ هتاخد موديل لاختك المسلمة المنتقبة التي لا يجوز لها ان ترد على الهاتف الا بصوت رخيم، صوت رخيم، السلام عليكم، زوجت موجود؟
زوجت موجود،
لان صوت المرأة ما ينبغي. ولا الاخت اللي واقفة في ميدان كفر الشيخ والاخوة عمالة تعدلها الميكروفونات وكذا وعمالة تتكلم في موكب عظيم وكل رجال البلد حولها وهي عمالة تتكلم عن في السويد جربوا مش عارف ايه وفي مش عارف كذا والثورة الفرنسية وكذا 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 الى اخره. انت مع من؟ مع اي اخت؟ مع الاخت اللي كانت بتحط صبعها؟ انت مع الاخت اللي كانت في عباد الرحمن في كفر الشيخ في متر علوان الباب الخلفي اللي متغطي بستاير وتطلع الواحدة ما تشوفهاش، ولا مع الاخت النهاردة اللي بتدق البيبان وحاطة الكرنيه في صدرها وتدعو الى ادلاء بالصوت؟ انت مع مين؟ مع مين؟ مع مين فيهم؟ طيب قول لي انت مع مين؟ مع ابن تيمية الدور الارضي ولا مع ابن تيمية الدور المكتبة؟ انت مع مين؟ مع اي دور في ابن تيمية؟ ابن تيمية نفسه انت مع اي دور؟ دور المسجد ولا دور المكتبة؟ ها؟ ما صحيح، احنا مش هنقول لك بقى انت مع هشام البيلة ولا مع بتوع اسكندرية، لا، ما لكش دعوة بهشام البيلة، انا بكلمك انت نفسك مع قبل ولا بعد؟ انت مع من؟ مع الاثنين؟ هذا لا يجوز، لان ده تناقض، والجمع بين النقيضين مخالف للعقول. ما تجمع، ما تقول هذا احمر وابيض، اسود وابيض، هذا حق وباطل، لا، يا مع يا ضد. ولكنك تجعلها عقدة، ودي عقدتنا احنا، هي دي العقدة بتاعتنا. ليست العقدة في مخالفة الدليل؟ في الدليل، الدليل واضح بين، هذه الإجماعات خدها يا يلا، ولكن مشكلة أن شيخي هو الذي خالف هذا الإجماع، وأنا لا أوافق أبداً أن يقال أن شيخي خالف هذا الإجماع. لسه آخر حاجة، الإعلام مطلع، النادر بكر اللي هو المتحدث الرسمي بتاع حزب النور، ده مع رئيسة الحكومة التقنية الإسرائيلية قبل السابقة اجتمع معها في امريكا، واخد نادر بكار مش عارف جائزة ايه من جامعة ايه وهكذا. الكلام ده يمشي مع السياسة الشرعية؟ الكلام ده يمشي مع ايه؟ انت عايزين ايه؟ ها؟ مع من؟ مع كتاب علاء بكر في الرد كل هذه الاشياء، ولا مع كتاب سعيد عبد العظيم الديمقراطية في الميزان، ولا مع كلام برهامي وكلام نادر بكار وكلام هؤلاء الان؟ انت مع من؟ اثق 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 اثق، بارك الله فيك، واعتز بسلفيتك، فان سلفيتك قبل برهامي، وانا سلفيتك قبل حزب النور، وانا سلفيتك قبل الاحزاب هذه، ان سلفيتك مع النبي والصحابه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الا واحده قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعه في روايه على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فأنت مع من؟ مع عبد المقصود الذي سئل في عهد مرسي عن خروج هؤلاء والناس وحرقهم لكذا وكذا، فقال إشكالياتكم أنكم لا تقرؤون، الحاكم إذا تغلب ولو أنه قتل الناس وكذا فيسمع له ويطاع ولا يجوز الخروج عليه؟ ولا مع عبد المقصود الذي لما نوحي الإخوان قال الحاكم قتل فينبغي أن نخرج عليه؟ أنت مع أحدهم؟ أبطل إجماع النووي قبل ولاية مرسي، ثم لما جاءت ولاية مرسي أخرج النووي على الشاشة وقال هذا النووي هو يقول، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا في قتل مع الظالمين. أنت مع القرضاوي لما مع الجزيرة قال إن حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك حديث ضعيف، ولا أنت مع القرضاوي ضمن الاتحاد العالمي للعلماء الذي قال إن من المعلوم من الدين بالضرورة في جميع الشرائع السماوية والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا؟ أنت مع أي القرضاويين؟ أنت مع من؟ أثق 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 قبل فوات الأوان. فإذا وطن نفسك للإنقياد للحق، واقبله ممن قاله، وكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودع عنك دين العادات والاقتداء بأهل الغضب والضلال، وأكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه، ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبال بخلاف المخالفين، واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك، وزن بهما أحوالك وأحوال غيرك، فإنهما الميزان العادل غير العائل، فإنك إذا فعلت ذلك حصلت لك تباشير الخير وأمارات السعادة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن جميع الأديان والبدع إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي ارتضاه الرسل وأتباعهم حتى ختمهم بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله به وله من المحاسن والكمالات ما لم تجتمع في غيره، وقد أخبر عن ربه أن من اتبعه فهو المهتدي السعيد، ومن تولى عنه فهو الضال الطريد، ثم قال وهذا الذي بينته في هذه الأبيات، يعني شيخ الإسلام يقول وهذا الذي بينته في هذه الأبيات فيه الدلالة الحيران والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان، والهداية بيد الله، لكنه من أقبل على ربه صادقا وعمل بأسباب الهداية فلا بد أن يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم. نعم.
وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتياج مريضتي. قال السعدي وذلك لأنه عمل في الحقيقة جرمين بالثلاثة، أحدها فعله للذنب، ثانيا احتجاجه عليه بالقدر وهو كذب، فإن مضمون الاحتجاج بالقدر يعني أن الله اضطره وألجأه إليه وأكرهه عليه وهو لا يريد الذنب، وهذا كذب صريح، فإن الله مكنه من الترك بل فتح له كل باب يصده عن الذنب، وقد أبت نفسه الأمارة بالسوء إلا أن توقعه في الذنب، فالملام عليه لا على ربه. ثالثا أنه بهذا الاعتذار يمهد لنفسه الإصرار على الذنوب والإقامة على ما يسخط علام الغيوب، فإن هذا الاعتذار يهون عليه كل ذنب كما هو مشاهد.
ما قال كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين، فكل بني آدم خطاء والذنب جار على كل البشر، فليس الشأن أن تذنب، لكن الشأن أن تستعتب وتستغفر وتتوب وترجع، أما أن تتبجح وتبرر هذا الذنب بدعوى ادعائك الإيمان بالقدر، فليأخذ الناس مالك وذك بقدر، وليزني الناس بحريمك وذك بقدر، أما أنك أن تسترق فقط والزاني فقط وشارب الخمر فقط والقاتل فقط، فأنت المقتول قدرا، وأنت المزني بعرضك قدرا، وأنت المسروق المال قدرا، فعلامة تجوز ذلك لنفسك اعتماد على القدر ولا تجوز ذلك لغيرك. نعم. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، أما المصائب نرضى إن الله وإن إليه راجعون، وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعته، زنا ولا ربا ولا، وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته، وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي، وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. نعم.
قال السعدي رحمه الله يعني إذا أورد المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله.
المورد عليه.
إذا أورد المورد علينا أنه يجب القضاء أنه يجب الرضا بقضاء الله.
يعني لو قال قائل طيب أنا زنيت أنا سرقت أنا كذا ما بيجب علينا أن نرضى بقضاء الله والزنا هذا بقضاء الله، أما يجب علينا أن نرضى بذلك؟ فكيف الجواب؟
نعم. يعني والمعاصي من قضاء، فقد أجاب الشيخ بأربعة أجوبة كل واحد منها كاف شاف، فكيف إذا اجتمعت؟ أحدها أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب.
نعم، المصائب دون المعائب. متى ولدي؟ إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجر مسمى. يبقى إذن المصيبة نرضى بها، لكن المعصية ما نرضى بها، بل نستغفر منها ونتوب. نعم.
فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو فاقة ونحوها من حصول مكروه أو فقد محبوب فيجب علينا الصبر على ذلك. واختلف في وجوب الرضا والصحيح استحبابه.
اختلف في وجوب الرضا في المصيبة. نعم. فقيل والصحيح.
والصحيح استحبابه لأنه لم يثبت وجوب الأمر به على وجه الوجوب، ولتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمن أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو مأمور به أمر استحباب. وأما الرضا بالذنوب والمعايب فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتي نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من ذاك؟ الجواب الثاني ما قاله طائفة من أهل العلم أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان مع تركها، وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا مع فعلها. الجواب الثالث
يعني الجواب الثاني أننا لابد أن نوافق الله في حبه ورضاه. فالكفر والمعاصي الله يحب ذلك ويرضى ولا يبغض ذلك ويكره، يبغض ذلك ويكره. يبقى إذن أنا مأمور أن أبغض الزنا لا أن أرضى بالزنا، فالله لا يرضى به. نعم.
الجواب الثالث أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة.
نعم، عندنا فرق بين القضاء والمقضي. القضاء اللي هو فعل الله، فنحن نعلم أن كل شيء قدره الله نوال حكمة. أما المقضي ولهذا نرضى بالقضاء اللي هو التقدير. أما المقضي ففيه تفصيل. نعم.
الإيمان والطاعة.
أما الإيمان والطاعة فعلينا الرضا بذلك، وما الكفر والمعصية فلا يحل لنا الرضا بها، بل علينا أن نكرهها ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة والاستغفار والحسد المحي وإقامة الحد والتعزير على من فعله. وأما المباحات فمستوية الطرفين. يبقى إحنا هنا ننظر إلى القضاء والمقضي. القضاء في تفصيل يا أخواني ولا المقضي؟
المقضي.
التفصيل في القضاء ولا المقضي؟
المقضي.
المقضي. أما القضاء هي فعل الله عز وجل، هذا يجب الرضا به. تمام. نيجي بقى للمقضي، ففيه أحوال وأقسام. أما الطاعة فنرضى بذلك وإن تشكر يرضه لك، وأما المعصية فلا نرضى بذلك، وأما المباحات مستوى الطرفين. طب وأما المصائب فسبق وهو أننا نرضى بذلك ونصبر. نعم. ولكن الرضا مستحب وليس واجبا. نعم.
الجواب الرابع أن الشر والمعاصي.
هذا علم يا أخوان، هذا العلم سبحان الله، تفصيل العلماء وفهم العلماء نصوص الشريعة. نعم. هذا كله رد على مين؟ على من يعصي الله ويستدل بالقدر. ولهذا كل تائية شيخ الإسلام تدور في هذا الفلك. الله قدر علينا الكفر، قدر علينا المعاصي، فعلى ما يحاسبنا عليها؟ نعم.
الجواب الرابع أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلقا وتقديرا وتدبيرا، وهي من العبد فعلا وتركا، فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدر نرضى بها من هذا الوجه، وحيث أضيفت إلى العبد نسخطها ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا. فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على شيء من مطلوب المعترض.
شوفوا عشان حتى تعلموا أن الإنسان إذا ترك قاعدة العلم زل وضل. لما قامت الثورات في مصر خرج مشايخ الثورات يبررون هذه الثورات بأنها إيه؟ من قدر الله الذي حصل هذا بقدر الله، وكأنهم أتوا بالدليل الذي يقمع إجماع أهل السنة والجماعة أن السلطان لا ينازع في الأمر وأنه لا يخرج عليه. فقال لا لا، هذا حصل بقدر الله، هذا حصل بقدر الله، ويا أخت هناء لبسك هذا بقدر الله، والثورة بقدر الله. طيب بقدر الله، أولا لابد أن تعلم أن كل شيء يقع بقدر الله، الكفر بقدر الله والطاعة بقدر الله. فهل أنت ترضى يا شيخ بالكفر الذي وقع بقدر الله؟ إن قال لا قلنا إذن لا ترضى بالمخالفة إذا وقعت بقدر الله. فليس الاعتقاد بأنها من قدر الله ترد بها شرع الله. فكل شيء بقدر الله، الكفر والطاعة والإيمان، المعصية والطاعة، البدعة والسنة، كل ذلك بقدر الله، لكن لا تعارض بقدر الله شرع الله. فشرع الله ما هو؟ قال سبحانه إن تشكروا فإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، معناه بقدر، وإن تشكروا يرضه لكم، إن تخرجوا لا يرضى ذاك الشر، وإن تصبروا يرضه لكم، مع أن كل هذا بقدر. نعم.
ثم قال الشيخ ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي، فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. قال السعدي رحمه الله يعني أن معصية العبد تركه لما أمر الله به ورسوله، وإن كان ذلك بمشيئة الله، فالله تعالى شاءه وأراده لما له في ذلك من الحكمة، ولعلمه تعالى أن العبد يفعله باختياره ومراغمته لربه، فلا حجة له في ذلك. وقد أخبر الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقد أخبر تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
سياق الآية يعني؟ نعم،
عندي الآية موجودة.
ماشي.
في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، إما الجنة أو النار، بل البهائم في الدنيا منها ما هو منعم ومنها ما هو مريض أو مصيبه شيء من الآلام، ولذلك كله أسباب وطرق معروفة، يحمد المولى بوضعه الأسباب المنوعة مفضية إلى مسبباتها. ولهذا قرر الشيخ هذا المقام بقوله وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أيد ورحمتي، يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشيتي، وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتقدير شقوتي، ولا مخرج للعبد عما به ولا مخرج للعبد عما به قضي، ولكنه مختار حسن وسوءتي، فليس بمجبور عديم الإرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. قال السعدي رحمه الله يعني أن حكمة الرب العليا اقتضت افتراق العباد بالعلم والجهل والعمل والكسل والنعيم وضده، وذلك بحسب عملهم بالأسباب النافعة أو الأسباب الضارة، فإن الله دعا إلى دار السلام وبين طريقها وأعمال البر الموصلة إليها التي مرجعها إلى ثلاثة أمور: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله وأمر رسوله، واجتناب نهيهما. وأمر العباد بسلوكها، وأخبر بما لهم عنده من الكرامة، فمن كان من أهل السعادة يسره لعمل أهل السعادة، وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فسار بحسن طريقه إلى سعادة،
فصار يحسن طريقه،
يحسن
طريقه إلى سعادة الأبدية،
فصار يحسن طريقه إلى سعادته الأبدية. ومن كان من أهل الشقاوة لم يبال بأمر الله ولا نهيه، بل كذب وتولى، فاستحق العذاب بجرمه وذنوبه. بين الله له الهدى وأمره بسلوكه، فأدبر وتولى، فولاه الله ما تولى لنفسه ووكله إليها. ومن وكل إلى نفسه الأمارة بكل سوء الظالمة الجاهلة فقد هلك، وذلك بما كسبت يداه، ليس بمجبور على ذلك ولا مكره ولا مقصور، بل هو مختار مسرف كفور. فلهذا قال الشيخ: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. فقولك هل أختار تركا لحكمة كقولك هل أختار ترك مشيئتي، وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. قال السعدي رحمه الله: يقول الشيخ: إن من أعجب الأشياء أن خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد، فيختار بها الهدى إن كان من أهل السعادة، ويختار بها الضلالة إن كان من أهل الشقاوة. والعبد هو الذي يفعل ويعمل ويكسب من غير مانع له عما يريده.
نعم، كل واحد فينا له إرادة ومشيئة يختار بها فعله، وإن كان هذا لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، لكن الإنسان لا يشعر بجبر. أنا الآن أتيت هنا إلى هذا الدرس بمشيئة واختيار وكذا، وركبت سيارتي وخرجت من بيتي وجئت يحركني الرغبة في الأجر أو كذا، وأستطيع الآن أن أنصرف وكذا، فكل هذا بمشيئتي، ما أشعر بجبر ولا قصر. وإن كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى لن أخرج عن تقديره ومشيئته سبحانه وإرادته، لكن لا أشعر بشيء من الجبر، إنما أفعل هذا والله وفقني لهذا بسبق علمه سبحانه وتعالى للعبد، فيوفق ويعين. نعم.
فكل
فعل لا يحصل إلا بشيئين: بإرادة وبقدرة. فالإرادة خلقها الله، والقدرة خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقولك أيها المعترض عليه: هل أختار ترك حكم الله وقدره، مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي، يعني فأنت الذي اخترت أفعال المعاصي، فلو زعمت أنك لا تختار ولا تحب فعل الضلالة والغي، فأنت بين أمرين: إما أن تكون كاذبا، وهو الواقع لكل من يعترض على المعاصي بالقدر، ولكنه يريد بهذا الكلام دفع الشنعة عليه، وقصده معروف، فهو يعرف من نفسه أنه لا يختار ولا يحب أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام.
ولهذا هو لا يستدل بقاعدة الإيمان بالقدر وكذا في المعاصي إلا في هذه القاعدة فقط، إلا في هذا باب المعاصي. لكن لو تقول له: طيب، إيمانك بالقدر ألا يقتضي أن الرزق مكتوب؟ هيقول نعم. نقول: خلاص، طيب اجلس في بيتك ولا تعمل ولا تخرج من بيتك، والراتب آخر الشهر سيدخل عليك من تحت الباب. ماذا سيقول؟ لا، أعوذ بالله. نقول له: ليه يا أخي، مش الرزق هذا القدر؟ يقول: آه، بقدر. نقول له: خلاص، أذعن للقدر، وإذا كان الله قدر لك راتب آخر الشهر هيدخلك على طول مباشرة، هيدق الباب. يقول: لا، لكن لابد من أسباب، لابد من عمل. يقول: سبحان الله، والقدر ومعصية هذا بقدر الله، لكن لابد من أسباب، لابد من عمل. فمن الذي سعى؟ ومن الذي اتصل بالهاتف؟ ومن الذي أعطى الموعد حتى وقع الزنا؟ ما هو أنت ولا الواحد؟ ولا وجدت نفسك تخرج الهاتف، ووجدت نفسك الرقم موجود على الهاتف، ووجدت نفسك المرأة ترد عليك، هذا غير معقول. ما يقول هذا؟ مجنون. نعم.
فلو فرض وقدر على وجه الإمكان،
ولهذا لما وجد أحد هؤلاء امرأته تزني برجل وضبطها وغار، ماذا قالت له؟ ايه، انت كفرت ولا ايه؟ انت رجعت مذهب ابن عباس؟ كتؤمن بالقدر ولا ايه؟ انت هتكفر بمذهبك؟ قال: لا، استغفر الله، استغفر الله، خلاص، انت كده زنيت بالقدر، خلاص مش مشكلة. ما حكمته لمذهب. نعم.
فلو فرض وقدر على وجه الإمكان أنه صادق في قوله إني أختار ألا أختار فعل الضلالة، وكان ذلك من صميم قلبه صادقا في ذلك، لو كان الأمر كذلك لكان هذا توبة، لأن العبد متى كان له إرادة مصممة على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يكرهه الله أقبل بهذه الإرادة إلى الخيرات وانصرف عن السوء والسيئات، وكان توبة له من جميع الموبقات. ولكنه من وفق لهذه الحال كان أبعد الناس عن الاحتجاج بالقدر، والوصول إلى هذه الدرجة العالية ممكن، والوصول إلى هذه الدرجة العالية ممكن في حق كل أحد، ولكنه يتوقف على مشيئة الله وإرادته، ومن لجأ إلى الله وأناب إليه وتضرع له هداه الله وشاء منه أن يفعل ما يحبه ويرضاه. وأشار الشيخ إلى هذا الفرق اللطيف بقوله على ما يشاء الله من ذي المشيئة، وذو المشيئة هو العبد. وهذا الفرق اللطيف هو أنه إن شاء الله تعالى أن يعين عبده على فعل ما يحبه ويرضاه وشاء من عبده ذلك الفعل حصل المطلوب وفاز العبد بكل مرغوب، وإن لم يشأ تعالى إعانة عبده بل أمره بالخير وأحب منه أن يفعله ونهاه عن الشر وكره له فعله، ولكن لم يشأ من نفسه إعانته بقي العبد على ما اختاره لنفسه من الإقامة على مساقط الله. قال الشيخ بعدما أجاب بهذه الأجوبة السديدة والمعارف المفيدة: فدونك فافهم ما أجبت به معان إذا انحلت بفهم غريزتي. أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى ولله رب الخلق أكمل مدحتي، أي دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه، سواء كان السؤال سؤال استرشاد أو سؤال اعتراض وعناد كما هو الظاهر من ألفاظ السائل وفحوى كلامه وهو الذي فهمه الشيخ، فهذه الأجوبة التي تشير وتبين هذا الأصل هو أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان. وقد بين الشيخ في تفاصيل جوابه هذا الأصل بيانا شافيا ووضحه توضيحا كافيا لا تجد هذا التفصيل وهذا التحقيق في كلام غير هذا الإمام العظيم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين عموما وأهل العلم خصوصا أفضل الجزاء، ورفعه في أعلى درجات الصديقين، ونفع بعلومه جميع المسلمين، آمين. قال خاتمة في ذكر أمثلة منوعة تكشف لك مسألة القضاء والقدر، حيث كان هذا المقام من أهم الأمور، وقد حارت فيه أفهام كثير من الأذكياء، ولم يهتدي إلى الصواب المحض كثير من العلماء، وكثير منهم يأخذ مسائله على وجه التقليد غير مقتنع بوجه يجمع فيه بين الإيمان بشمول القضاء والقدر، مع أن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله وهو الممدوح أو الملوم على كسبه، مع أن الشيخ رحمه الله في هذا النظم حقق هذا المقام غاية التحقيق وبين الهدى فيه من الضلال حتى وضح الطريق، ولكن الأمثلة تزيد البصيرة بصيرة
البصيرة بصيرة
تزيد البصيرة بصيرة وتزيد
تزيد البصيرة بصيرة
تزيد البصيرة بصيرة وتزيد وتزيل عن الشاك الطالب للحق الريب والحيرة. لهذا نقول في ضرب الأمثلة المتعلقة بهذه المسألة العظيمة: المثال الأول،
يعني السعدي يقول سأضرب لكم أمثلة توضح مراد الشيخ، هو انتهت منظومة الشيخ وانتهى تعليق الشيخ عليها في هذا الباب العظيم، وهو أن الإنسان خلاصتها أن الإنسان لابد أن يؤمن بالقدر ويعتقد أن كل شيء بقدر، كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، ولكنه مع ذلك لا ينبغي له أن يعارض بالقدر الشرع، بل خاطبك الله بالقدر ولا بالشرع، افعل ولا تفعل، قدرا ولا شرعا، شرعا، فكن عبد الله الممتثل للشرع، فإن وقعت من عليك مصيبة قل الحمد لله على كل حال، فإن وقعت منك معصية وإن اعتقدتنا بقدر الله لكن انسب إلى نفسك التقصير وقل كما قال أبوك آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. طيب، فإن قلت إذا كان الله عز وجل لا يرضى المعصية ولا يرضى الكفر فعلى ما خلق ذلك وعلى ما قدر ذلك، ولهذا لجأ البعض إلى عدم نسبة المعاصي إلى القدر، لأنه كيف لا يرضاها ويقدرها؟ أجبناه بقاعدة أهل السنة والجماعة في تقسيم الإرادة، فالإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالكونية القدرية بها خلق الله كل شيء، طاعات ومعاصي، كفر وإيمان، محبوب ومكروه. والإرادة الشرعية بها أمر الله سبحانه وتعالى عباده فتعلقت بالمحبوب، ولهذا الإرادة الكونية تساوي المشيئة والإرادة الشرعية تساوي المحبة. فكل ما أمرك الله به فقد أحبه، وكل ما نهاك الله عنه فقد أبغضه. فبالإرادة الكونية وقع كل شيء، وبالإرادة الشرعية أمر الله بما يحب ويرضى. فالعبد عليه أن يقف عند المراد الشرعي، ماذا أراد الله مني شرعا. فلهذا يكون الله سبحانه وتعالى قد أبغض الشيء وخلقه. لماذا أبغض الله الكفر ومع ذلك خلقه؟ لماذا؟ ابتلاء وامتحانا واختبارا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم. فالشيخ السعدي ضرب هنا أمثلة تقرب لك المعنى. من ذلك يقول رجل كان مسافر عن نفسه كثير الجراء على المعاصي، ونقل حوارا بينه وبين من يناصحه، فقال له صاحبه ويناصحه ويحاوره: أما ترتدع عما أنت عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما علمت أن عقباه شديد على العاصين؟ فقال المسرف: دعني أتمتع بما أريد، فلو شاء الله لهداني، ولو أراد لي غير ذلك لما أغواني. أكمل. فقال له الناصح:
بهذا الاعتذار الكاذب ازداد جرمك وتضاعف ذنبك، فإن الله لم يغوك بل الذي أغواك الشيطان، وانقادت له النفس الأمارة بالسوء، حيث قال الشيطان مخاطبا لربه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته، والله دعاك إلى الهدى فعصيته.
والله دعاك إلى المعصية، الله ما دعاك إلى المعصية، الشيطان دعاك. نعم.
بين الله لك السعادة وطرقها، وسهل أسبابها، ورغبك فيها، ووضح لك طريق الشقاوة، وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان.
فعلما لم تستجب بربك وتقول: الله أرادها مني، الله ما أرادها منك شرعا، وإن وقعت بخلقه قدر. فقال له المسرف: كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه والله هو الذي قدره علي، وهل يمكنني الخروج عن قضائي وقدره؟ فقال له الناصح: نعم يمكنك الخروج بقدره. اسمع، هل يمكنك الخروج عن قضائي وقدره؟ قال: نعم يمكنك الخروج بقدره. فالتوبة والإقلاع عما أنت فيه وأنت تعلم علما لا تشك فيه من قدر الله، فارفع قدر الله بقدر الله. هذا جواب طيب. فأنت قدر الله عليك المعاصي، طيب توب، والتوبة من قدر الله، إذا تخرج من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن قولك أن المعاصي الواقعة مني من قدر الله، إن أردت أن الله أجبرك عليه وحال بينك وبين طاعة، فأنت كاذب، وأول من يعلم كذبك نفسك. فإنك تعلم كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلته، ولو أردت إرادة جزيمة الفعل وجباته لفعلته، فلقد أقدمت على المعاصي ورغبة منك ومحبة الله وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيه. وتعلم أن قولك إنه بقدر الله وقدره دفع للوم عنك، فلتقبل هذا العذر لو ظلمك ظالم أو تجرأ عليك متجرئ. لو واحد وضع يده في جيبه كده وخد الفلوس وجئت تعترض عليه فقال إنه بقدر الله، هل تقول: آه نعم نعم أحسنت هذا بقدر الله؟ أم تقول: هات هات المال بلا لعب عيال، هات هات، إيه هذا بقدر الله؟ قدر الله تأخذ فلوسي؟ وقال إني معذور بالقدر فلا تلمني. أما يزيدك كلامه هذا حنقا وتعرف أنه متهكم بك؟ فقال المسرف: بلى هذا الواقع. فقال الناصح: كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خلقك وأنعم عليك نعما كثيرة بما لا ترضى أن يعملك به الناس؟ وإن أردت بقولك إنه بقضاء وقدر، فبمعنى أن الله علم مني أني سأقدم عليها وأعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها، وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوة التي مكنني فيها من المعاصي، وأعلم أنه لم يجبرني، وأعلم أنه لم يجبرني ولم يقهرني، وإنما أنا الذي فعلته وأنا الذي تجرأت، فقد رجعت إلى الحق والصواب واعترفت بأن لله الحجة البلغة على عباده. طيب هذا مثال.
المثال الثاني: رجل جاء لبعض العلماء فقال له: أحب أن ترشدني إلى أمر يطمئن له قلبي وتقتنع به نفسي من جهة القضاء والقدر.
يا ليت في مناظرات في موضوعات مهمة للشيخ السعدي، مناظرة في العذر بالجهل، ومناظرة هنا في بعض المناظرات الحقيقة له لو تجمع، لو أحد يدخل على النت كذا شوف مدحت مناظرات الشيخ لأنها مفيدة، يعني يحول المعنى أو القاعدة الشرعية إلى حوار بين موافق ومخالف. نعم.
فإني لا أشك أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأعلم من ذلك أن أفعالي كلها باختياري وإرادتي، وأن الذي وأنا الذي عملتها، هذا أمر ضروري لا أشك فيه، وأعتقد أنه لا يشك فيه أحد، ولكن أحب طريقة تهديني إلى كيفية الجمع بين الأمرين. فقال العالم: الجواب المقنع في هذه المسألة أنك إذا علمت أن الله خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة وأعضاءك الباطنة، هذا أمر لا تشك فيه ولا يشك فيه مسلم. ومن أعظم الأعضاء الباطنة أن الله جعلك مريدا لكل ما تحبه، كارها لما تبغضه إجمالا وتفصيلا، وأن الله أعطاك قدرة توقع بها جميع ما تريده ما تريد فعله، وتنكف بها عما تريد تركه، فأنت تعترف بذلك ولا تستريب فيه، وتعرف من ذلك أنك إذا أردت أمرا
تعرف مع ذلك
وتعرف
مع ذلك
وتعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمرا من الأمور إرادة جازمة وأنت تقدر عليه فعلته من دون توقف، حتى إن الأمور المستقبلة التي تريد فعلها إرادة جازمة تقول فيها: سأفعل كذا إن شاء الله، كما قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا اعترفت بذلك كله، يعني اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قواك الظاهرة والباطنة، ومكنك من كل ما تريد بما أعطاك من قدرة ومشيئة، وأنت الذي تختار وتفعل أو تترك، فقد جمعت بين الأصلين: الاعتراف بعموم قدر الله، وأن أفعالك كلها من كسبك، وأنه إن وفقك للخير فبفضله وتيسيره، وإن لم يوفقك بل وكلك إلى نفسك فلا تلومن إلا نفسك. ومعرفة هذه المقدمات سهلة بسيطة، وبها يحصل لك الاقتناع التام. ففعلك داخل في عموم قدرة الله وخلقه، لأن خالق السبب التام هو الخالق للمسبب، والسبب التام قدرتك وإرادتك، والله هو الذي خلقهما وأنت الذي تفعل بهما. وإنما الإشكال الذي لا يمكن حله لبطلان أحد أصليه اعتقادك أنك مجبور على أفعالك، فهذا الذي لا يمكن العبد أن يعترف معه أن الأفعال أفعاله، وهذا يعلم بطلانه بالضرورة كما سبق بيانه. فقال الرجل السائل المسترشد: لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشك فيه، علمت بأن الله خلقني وخلق جميع أوصافي وخلق الأسباب التي أتمكن بها من الأفعال، وأنا الذي أفعل وأطيع إن ساعدني الله بتوفيقه، وأعصي وأغفل إن وكلني إلى نفسي. فقال العالم: وأزيدك إيضاحا وبيانا لهذا السؤال، قال الله لخيار المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلم يقل: ولكن الله أجبركم على الإيمان إلى آخره، ولكنه لما علم تعالى حالة النفس وأنها ظالمة جاهلة أمارة بالسوء لطف بالمؤمنين وحبب إلى قلوبهم الإيمان وزينه فيها فانقادت إلى الخيرات باختيارها.
شوف المعنى هذا: ولكن الله أجبركم على الإيمان، لا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يبقى أوجد المحبة التوفيق هذا الذي به وقع الإيمان منك. نعم.
وحبب وأنها ظالمة جاهلة أمارة بالسوء لطف بها وحبب إلى قلوبهم الإيمان وزينه فيها فانقادت إلى الخيرات باختيارها لما جعل في قلوبهم من هذه الأوصاف الجليلة، ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان انصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا وكرما منه. وأما الآخرون فلم يجعل لهم نصيبا من هذا اللطف فانحرفوا باختيارهم، وكانوا هم السبب لأنفسهم، حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه.
نعم، هذا جواب عن إيه؟ طب لو قال: نعم أنا أعتقد معك هذا كله أصلا، ولا أشك في ذلك، وقد اقتنعت بهذا، وأن هذا الإيمان من محض توفيق الله، وأن من أعرض عن هذا فهذا خذلان الله، لكن على ما وفقني وأخذل غيري؟ قد يقول قائل: أنا مظلوم، أخذلني الله، وهذا ليس فضل فقد وفقه الله. نقول: لا، إنما هذا الخذلان والتوفيق بسبق علم الله عز وجل باستحقاق العبد لهذا وبذل العبد الأسباب التي بها يرغب في الإيمان أو التي بها لا يرغب. قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فما خذل هؤلاء إلا لما أوجدوا سبب الخذلان. ولهذا الله يوفق من تحرك وأراد، والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى زاد هدى من؟ هدى من اهتدى وتحرك لطلب الهدى. ومن تقرب إلي، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب من ذراعا تقربت منه باعا. ولقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مر. إن صرفوا صرف الله قلوبهم بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.
فولاهم ما تولوا لأنفسهم، واللوم كله عليهم، والحجة البالغة لله على العباد كلهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأزيدك إيضاحا وبيانا، ألست تفرق ويفرق كل أحد بين حركة المرتعش بغير اختياره وبين حركة الباطش والكاتب باختياره؟ وتعلم أن الأخير فعل العبد حقيقة والأول مقصور عليه، وما أشبه ذلك من الحركات التي من هذا النوع تفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، فمن ألحق أحد القسمين بالآخر وساواه فهو مختل الشعور. قال الرجل جزاك الله خيرا فلقد أزلت عني كل إشكال واقتنعت بذلك غاية الاقتناع.
هذا مثل طيب جدا، واحد بيكتب بيده تمام، هذا حركة اختيار. واحد يده ترتعش مرضه، هذه حركة اضطرار. فمن سوى بين حركة الاضطرار هذه وبين حركة الاختيار هذه فإنه مخبول. فالذي يقول أنا مجبور ولا اختيار لي، نقول إذن حركتك الاختيار لك فيها مطلقا، لما تبقى حركة يد الايه المرتعش كما تقول الجبرية وكالغصن في مهب الريح. يبقى انت تلاقي نفسك كده ماشي وبعدين داخل المسجد او داخل الخمارة مالكش ارادة ولا حاجة، انت ماشي كده مش عارف تروح فيه، ولو حد سألك مش هترد عليه كده على طول ماشي. هل احد حرته كده؟ ابدا. هات لي معصية بقى انت ما دبرتش وعديت وفرطت وقعت في سبب التفريط. متى يزني الزاني يا اخوان؟ متى يزني الزاني؟ وكيف يزني الزاني؟ يوم من النوم يزني وجد امرأة ما؟ ابدا. انما ناظر هذه مخالفة فوقعت في قلبه ودقق ما صرف بصر. طب وبعدين كيف الوصول؟ هي مين؟ بنت مين؟ بيتها فين؟ طب كيف الوصول؟ طب تليفون؟ طب وسيلة اتصال؟ طب كذا؟ طب بعدين ادخل ازاي؟ يعني ممكن تاخد ايه؟ شهور وسنين حتى تصل. كل ده تقول اصل انا مجبور. مجبور ايه؟ مجبور ايه؟ كيف تكون مجبورا؟ كيف تكون حركتك كحركة المتعب؟ فقلت لا، ده اللي اختاره كذا، خدنا كالكاتب. فمن كتب الكفر عمل به، ومن كتب الإيمان عمل به. طيب الطاعات، أنا الآن رجل سلف عمان أخبط راسي في 100,000 حيطة دلوقتي موجودة في المذاهب. أنا ليه مش إخواني؟ أنا ليه مش تبليغي؟ أنا ليه مش حزبي؟ أنا ليه ما رحتش مرتوع اسكندرية؟ ولا بقى بتوع منشية عباس؟ ولا مرتوع كفر الشيخ؟ ولا مرتوع القاهرة؟ ولا مع بتوع ليه؟ يسلي اختيار. انا بقرا، انا بتعلم، حرص الضباطل عبد الحق، بلاش ده، ايوه هاد ده. جيت عند ابراهيم ليه ما روحتش عند ابن القيم في المسجد يعني ابن القيم ليه؟ اشمعنى اخترت ده وما اخترتش ده؟ يبقى ليه اختيار، ليه اراده، ليه اراده. ليه ابراهيم جابني ما جابش واحد تاني؟ يبقى في اختيار، في اراده، في معرفه، في تمييز. بناء عليها يوجد المحسن والمسيء، ويوجد المطيع والعاصي، ويوجد السني والمبتدع. واذا كنا نقول نحن جميعا مجبورون، فعلى ما يعاقب الله المبتدع وعلى ما يثيب السني وهو ليس له إرادة ولا اختيار؟ وما يقول هذا عاقل أبدا، الذي يختار زوجه باختياره. وإن كنا نعتقد أنك إنما اخترت زوجتك بقدر الله صح، لكن يا ترى أنت جبرت كده؟ طالما قدر الله هتلاقي نفسك أنت راكب سيارتك وبعدين رحت مرسى مطروح وبعدين دخلت البيت الفلاني وبعدين خطبت البنت كده من غير ما تشعر، واخد بالك؟ كل حاجة بقدر الله. لكن ايه اللي يخلي واحد من كفر الشيخ يخطب واحدة من مطروح، او يجيب بتاع مطروح ياخد جارتك انت وانت ما تاخدهاش، يتزوجها وانت لا تتزوجه؟ اسباب. واحد بيشتغل في الجيش عرف واحد من مرسى مطروح خطب اخته او هو اللي هناك جه خطب ايه اخته، واحد كان مع واحد في السعودية فله اخته في السنغال قال اخطب اللي في السنغال. المهم اسباب فالانسان يتحرك بارادة. نعم.
المثال الثالث قضية الرجل الجبري. كان رجل قد غلا في الجبر والقدر غلوا عظيما، فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير حتى آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصي، وكلما نصح وليم على أفعاله جعل القدر حجة له في كل أحواله، وكان له صاحب يعذله وينصحه عن هذه المقالة التي تخالف العقل والنقل والحس، ولا يزيده العذل إلا إغراء، وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص به وتتعلق، وكان هذا الجبري صاحب ثروة له أموال منوعة قد وكل عليها الوكلاء والعملة، فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشيته فقال إن الماشية هلكت وتلفت.
واحد بيعمل معاصي ولك إيه مؤمن بقدر، والجبري جبري أنا ما أقدرش أتخلى عن القدر ولا أستطيع أن أعارض القدر، لا أحد يلومني، أسرق أظلم أزني لا أحد يلومني، كل ذلك بقدر. فالمهم هو صاحب أموال، بيفترض الشيخ السعدي هذه المسألة صاحب أموال، فالمهم ماذا حصل؟ جاءت الماشية وهلكت وتلفت جميعها، فقال الرجل اللي بيعمل عنده إن الماشية هلكت وتلفت جميعها لأني رعيتها في أرض جدبة ليس فيها عود أخضر، أنا خدت الماشية ورحت أرض ما فيها عود أخضر فهلكت. فقال له فحلت ذلك وأن تعلم أن الأرض الفلانية مخصبة، فما عذرك في ذلك؟ سبت الأرض فيها الزرع الأخضر ورحت في الصحراء حتى هلكت وانت عارف، يبقى أنا أوقع عليك العقوبة. فقال قضاء الله وقدر، ده قضاء ربنا وقدر، مش انت أستاذي الذي تفعل كل شيء تقول قضاء الله وقدر؟ خلاص قضاء الله وقدر. وكان ممتلئا غضبا قبل ذلك فزاد غضبه من هذا الكلام واستشاط غضبه وكاد يتقطع من هذا الاعتذار، وجاءه صاحب البضائع فقال إني سلكت الطريق المخوف، فاقتطع المال قطاع الطريق، أنا سبت طريق يسير وسهل واضح وآمن وذهبت إلى طريق في وسط الجبال فطلع على قطاع الطريق فخذوا المال، فقال له كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف وتطرق الطريق الآمن الذي تشك في أمنه؟ فأجابه بمثل جواب الراعي الماشي وعمى قضاء وقدر. ثم جاء وكيله على تربية أولاده وحفظه فقال إني أمرتهم أن ينزلوا في البئر الفلانية ليتعلموا السباحة فغرقوا، فقال لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنهم لا يحسنون السباحة والبئر المذكورة تعلم أن ماءها غزير فكيف تتركهم ينزلون فيها وحدهم وأنت لست معهم؟ فقال هكذا قضاء الله وقدر، أنا طلعت على مرسي وكذا كيف ذلك؟ قدر. ما أنت قلت اللي طلعوا على مبارك قدر واللي طلعوا على مرسي إيه؟ قدر. إيه الإشكالية؟ فغضب عليه غضبا لا يشبه الغضب على الأوليين وكاد غضبا يقتله، وكل واحد من هؤلاء الذين وكلهم على ما ذكرنا يزداد غضبه عليه إذا قال له هذا قضاء الله وقدره. فحينئذ قال له صاحبه يا عجبا لك يا فلان، كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر، بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك، وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم، فإن كان لك عذر فهم من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذرهم تشبه التهكم والاستهزاء فكيف ترضى أن تكون مع ربك هكذا؟ فانتبه الجبري حينئذ وصحى بعدما كان غارقا في غلوه وقال الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه الوقائع التي وقعت لي ولمست فيها غلطي الفاحش. طيب مخاصمة بين القدري والجبري، ها ده ضد ده بقى. القدري يقول العبد خالق لأفعاله ما في إرادة ولا مشيئة من الله، طيب والجبري يقول ما في شيء للعبد لا إرادة ولا مشيئة، فاثنين بقى ضد بعض. نعم.
قال طال الخصام بين قدري يعتقد أن أفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله، وبين جبري يعتقد ضد ذلك وأنهم مجبورون على أفعالهم واقعة بغير اختيارهم لأنهما متباعدان في طرفي نقيض، فاتفق على التحاكم إلى عالم من علماء أهل السنة يعرفان كمال معرفته وكمال دينه، فقال السني ليعرض كل منكما علي مقالته ولكما علي أن أدقق الحكم بينكما وأن أرد ما مع كل واحد من باطل وأثبت ما معه من الحق. فقال القدري: أنا أقول إن الله حكم عدل لا يظلم من عباده أحدا، ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل أني أنزه ربي عن أن تكون الفواحش الواقعة من العباد واقعة بمشيئة الله، بل العبد هو الذي تجرأ عليها وهو الذي فعلها استقلالا.
ليه؟ لأن الله عز وجل ما يسمح بذلك بالسنة. أذن وليس هذه المناظرة بين الجبري والقدري. كما نعلم الجبري عكس القدري، فالقدري ينفي إرادة ومشيئة الله، والجبري ينفي إرادة ومشيئة العبد. المهم المناظرة في نهايتها قال: فليتبرأ كل منكما، السني، فليتبرأ كل منكما من الباطل الذي معه وليعترف بالحق الذي مع صاحبه. ليتبرأ الجبري من اعتقاده أن العبد مجبور مقهور على أفعاله، وليعترف أنها واقعة بكسبه وفعله حقيقة. وليتبرأ القدري من اعتقاده أن أفعاله غير داخلة تحت مشيئة الله وغير شامل لها خلق الله وقدره، وليعترف بعموم خلق الله وشمول قدره. والحمد لله الذي بين الصواب ووفق من شاء من عباده لاتباعه. وبين هؤلاء جميعا، وأين هؤلاء جميعا، أو الفيصل الذي يفصل بين القدري والجبري، بين من يعطل نسبة المشيئة إلى الله وبين من يعطل نسبة المشيئة إلى العبد، يجيبه بآية واحدة فيها الرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالآية فيها كم مشيئة؟ مشيئتان: مشيئة الرب أن يشاء الله رب العالمين، وهذا رد على مين؟ على القدري. ومشيئة العبد وما تشاءون، رد على مين؟ على الجبري. نعم. قال المثال الخامس في مسألة الأجال والأرزاق: هل هي بقدر الله ولا لا؟ قال: أعلم أن الأجال والأرزاق كسائر الأشياء مربوطة بقضاء الله وقدره، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذا أمر لا ريب فيه ولا شك. ومع ذلك فهي أيضا كغيرها لها أسباب دينية. نعم الأرزاق بقدر، لكن هذا الرزق له سبب وأسباب طبيعية مادية، في أسباب دينية يعني تأتي بطاعات، هذه الطاعات تبارك الأرزاق وتأتي بالأرزاق وتكون سببا فيها، وفي أسباب طبيعية مادية، والأسباب تبع لقضاء الله وقدره. ولو كان شيء سابق القدر والقضاء من الأسباب لسبقته العين لقوتها ونفوذها. فمن الأسباب الدينية التي بها تحصل الأرزاق وتتسع لزوم التقوى والإحسان إلى الخلق لا سيما الأقارب. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يطيل عمره فليصل رحمه، فليصل رحمه، فمن وصل الرحم وصله الله بالرزق والأجل وبارك له في أجل ورزق، ومن قطع الرحم قطع له الأجل والإيه والرزق. وقال أيضا تعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه بركات من السماء والأرض. يبقى هذه أسباب دينية في حلول الأرزاق وكثرة الأرزاق. فإذا الأمة لجت إلى ربها واتقت ربها حصل من ذلك ما حصل من الخيرات العظيم. ومن الأسباب الدينية لقطع طول العمر البغي والظلم للعباد. فالباغي سريع المصرع والظالم لا يغفل الله عن عقوبته، وقد يعاقبه عاجلا بقسم العمر. ومن الأسباب الدينية لمحق الرزق المعاملات المحرمة كالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، مثل ما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محكت البركة من بيعه. ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعية الصحة والمرض، فالعافية من الأسقام سبب لطول العمر، كما أن الأمراض بأنواعها سبب لقصره. والمسكن والبقعة إذا كانت صحيحة طيبة الهواء صارت من أسباب عافية أهلها وطول أعمارهم، والعكس بالعكس. إذا هناك أسباب طبيعية إيه؟ فالمادية. الإنسان ما يأتي مثلا يعيش في بيئات فيها أوبئة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أو أمر صلى الله عليه وسلم بأن فر من المجذوب. قال فر من المجذوب، فرارك من الأسد. ليه؟ لأن مخالطة المجذوم سوف تؤدي إلى إضرارك، وقد تؤدي إلى هلاكتك وموتك. ومن الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته استعمال المكاسب النافعة كالتجارات مثلا وكذا. كل أحد يناسب له منها ما يوفقه ويحسنه ويليق بحاله، كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كذلك الأدعية المتنوعة، هذه أيضا سبب لحصول المطلوب والسلامة من المرهوب، وقد أمر الله بالدعاء ووعد بالإجابة، والدعاء نفسه والإجابة كلها داخلة في القضاء والقدر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعمل بكل سبب نافع مع الاستعانة بالله، كما ثبت في الصحيح مرفوعا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأنا أتاجر لكن أستعين بالله، أخذ بالأسباب، أزرع وأعد أرضي، أعد أرضي للزراعة وكذا، اتخاذ بالأسباب لكن مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر بالحرص على الأسباب النافعة، احرص على ما ينفعك في الدين والدنيا مع الاستعانة بالله، لأن هذه الاستقامة. وذلك لأن الانحراف من أحد أمور ثلاثة: إما ألا يحرص على الأمور النافعة بل يكسل عنها وربما اشتغل بضده. واحد لا يسعى في تحصيل أسباب. طيب اثنين: أو يشتغل بها ولكن يتكل على حوله وقوته. أنا رجل جيد في الزراعة وأنا فلاح جيد، ما فيش حاجة اسمها توكل. أنا رجل هزرع وعندي الآلات وعندي كذا، لكن قد يصاب زرعك قبل حصادي بآفة. الثالث: لا يشتغل بأسباب نافعة ويزعم أنه متوكل على الله، فإن التوكل لا يكون إلا بعد العمل بالأسباب، هذا اسمه متواكل. فعندنا رجل يعتمد على السبب وينسى التوكل، وعندنا رجل يتوكل وينسى السبب. كل منهما منحرف أم لا؟ منحرف. إنما الواجب على الإنسان أن يأخذ بالسبب المشروع ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث بين فيه النبي الطرق النافعة للعباد: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولنقتصر على هذا، فإنه يحصل به المقصود، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتب عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، وافق الفراغ منه في 30 ربيع الثاني عام سنة 76 و300 و1000، وتم نقله بيدي راجع عفو ربي محمد سليمان البسام في سنة 1676 أيضا في جمادى الأولى. نعم، يعني كم سنة الآن؟ يعني تقريبا 60 سنة، صح؟ نعم. رحم الله العلامة السعدي رحمة واسعة، وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب يوم الاثنين الموافق 13 من شهر شوال لعام 37 و400 و1000. نفعنا الله عز وجل وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.